أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في الحقيقة وصل بنا المقام إلى الصفات السلبية الفتح، ونقصد بها هي الصفات التي تسمى بالصفات الجلالية، عندما يقولون جل جلال يجل عن ذكر هذه الصفات. هذه الصفات هي التي لا تليق بالساعة القدسية، فلا بد من أن ننفي هذه الصفات عن المولى عز وجل من خلال نفي الشريك. المطلب الأول في الصفات السلبية يقول لا شريك له. كما تعلم أن التوحيد هو من أهم الصفات التي يتصف بها الباري تعالى، وهو يعني لا بد أن ننزه الله عز وجل عن الشريك. ويدل على أهمية هذه الصفات إن انقسام البشر إلى الأديان العديدة ناشئة في الأغلب من اختلاف فيها، ويتجلى التوحيد على صعيدين: على صعيد ذاته تعالى فلا شريك له في ذاته وأفعاله، فلا شريك له في فعله. وهذا يتجلى، يقول صاحب كتاب بداية المعرفة، بنحوين: الأول الذي عبر عنه بالتوحيد الذاتي الأحادي، والثاني الذي عبر عنه بالتوحيد الذاتي الواحد. وقال نقصد، يعني ويراد منه إنه واحد أحد لا شريك له في ذاته ولا شبيه له ولا نظير له. فاتصفت إذن الذات الإلهية بالوحدة، يعني عدم تكثرها وتجزؤها إلى أجزاء، إلى جزء جزء. إنما قال إنه لا شريك له في ذاته ولا شبيه له ولا نظير له، هذا معنى إن الذات الإلهية هي اتصفت بالوحدة، يعني عدم تكثرها وتجزؤها إلى جزء جزء أو إلى ذات واسم، بل هي صرف الوحدة والبساطة الله عز وجل. لهذا تطرق القرآن الكريم إلى بساطة الذات المقدسة ووحدتها ووحاديتها عندما قال في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وكذلك قل هو الله أحد. فقال وإلهكم إله واحد، ثم ماذا قال؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يراد من الوحدة المذكورة الوحدة الشخصية الحقيقية التي لا تنطبق على غيره أبدا. إذن المراد من الوحدة التي ذكرت، واضح، إلهكم إله واحد، هي الوحدة الشخصية الحقيقية التي لا تنطبق على غيره أبدا، لا الوحدة العددية المبحوث عنها في عالم الأعداد. إذن المقدمة رقم واحد ثبت لك إن الوحدة المراد هنا هي الوحدة الشخصية الحقيقية التي تنطبق على الذات الإلهية التي لا تنطبق على غيره، وليست المراد بالوحدة العددية المبحوث عنها في عالم العدد. لماذا؟ لأن الوحدة العددية هي عبارة عن مفهوم عام واحد في مصداق واحد في عالم الحس، صحيح؟ في عالم الحس، مع إمكان وجود مصادق أخرى. وقد أشار مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام روحي فداه إلى هذا المفهوم بما رواه الشيخ الصدوق، إن إعرابيا قام يوم الجمل في هذه المعركة إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ فحمل الناس عليه، قالوا له: يا إعرابي، وكتب. فقالوا: يا إعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب يعني من يعني اشتغال القلب، معناته تقسيم القلب يعني اشتغال بتدبير أصحابه للحرب. أحسنتم، بتدبير أصحابه للحرب. فقال أمير المؤمنين عليه السلام دعوه، فإن الذي يريده الإعرابي هو الذي نريده من القوم. فهذا اليوم الإنسان الذي يأتي ويتعلم علم التوحيد ويثبت إن الله واحد، إن الله أحد، التوحيد في الخالقية، التوحيد في الربوبية، هو هذا عين الذي نحن نقاتل به القوم اليوم. لماذا؟ لأن الذين يريدون أن يحكموا يريدون أن لا إسلام، أن لا قرآن، يريدون الليبرالية والعلمانية التي جاءت بها الأفكار الوضعية والأفكار التي تخرج من هذه من الغرب ومن الشرقية ومن من الغرب وما شابه. إذن الإمام صلوات الله عليه قال شارحا ما سأله الإعرابي، وقول القائل واحد يقصد به باب العدد، فهذا ما لا يجوز. لماذا؟ لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. الله له ثاني، الله له ثاني، إذا ليست له ثاني إذا يدخل في باب الأعداد؟ أحسنتم، لا يدخل في باب الأعداد. فقال قول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه الله، أما ترى أمير، هذا الكلام لأمير المؤمنين، أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة، الذين قالوا بالثلاثة وهو الأب والروح والابن، الأقانيم الثلاث، ثم قال معنى واحد إنه ليس له في الأشياء شبه، ليست له في الأشياء شنو شبهه، كذلك ربنا. وقول القال إن عز وجل أحادي، المعنى يعني إنه لا ينقسم في الوجود ولا عقل ولا وهم، كذلك الله، كذلك ربنا عز وجل. أما الوحدة الشخصية الحقيقية هي عبارة عن وجود خارجي لا ثاني له، لا يقبل التثنية، لا يقبل التكثير والتكثير والتكرار، لأن كل هذه القيود صفة الكثرة المنزهة عنه الباري عز وجل، لأنه صرف الوجود، الله صرف الكمال، صرف الوجود، لهذا عبرنا عنها بالوحدة الشخصية الحقيقية، لأن كل هذه القيود صفة الكثرة المنزهة عنه الباري عز وجل، لأنه صرف الوجود والكمال، فلا يتميز ولا يتشخص بالأشكال ولا الإشارات، ولأن القيود نوع تكثر في الذات. القيود هسه عندما أضيف لك قيود، هذا نوع تكثر، أنت بلحاظ طالب علم، أنت بلحاظ أستاذ، أنت بلحاظ كذا، أنت بلحاظ كذا، أنت بلحاظ كذا، هذا القيود نوع تكثر. ولأن القيود نوع تكثر في الذات مما يؤدي إلى احتياج الذات، فإذا تكثرت الذات ماذا يحتاج؟ ماذا يؤدي؟ أحسنتم، إلى احتياج الذات وافتقاره إلى ذلك الشيء الخارجي عنها والمغاير لها. أحسنتم، باعتبار كون الكثرة رهن دخول، الكثرة رهن دخول شيء مغاير، المغاير للدخول في حقيقته، مثل البياض بما هو بياض لا يتصور له الاثنينية إلا إذا دخل فيه شيء غيره كتعدد المحل فيتعدد البياض، إذا تعدد المحل يتعدد البياض، ولولا ذلك لصار البياض صرف شيء وهو غير قابل للكثرة. إذن الفرق بين التوحيد الواحد والأحادي، المقدمة رقم واحد، يقال إن الأول يراد منه نفي الشبيه، نفي الشبه له والمثيل والنظير، ليست له شنو؟ ليس له شبيه، ليس له نظير، فهو واحد لا ثاني له أبدا. أما الثاني يعني الأحادي فيراد منه نفي التركيب الذهني والخارجي، فهو بسيط من كل الجهات، الله بسيط، ذاته بسيطة من كل الجهات، لأنه لو كان مركبا من أجزاء، وهي الأجزاء سواء كانت أجزاء عقلية سواء كانت بحسب المفهوم العقلي أم خارجية بحسب التحقق الخارجي، لكان مفتقرا لمن إلى أجزائه، واضح؟ والمفتقر ممكن لو واجب ممكن، محتاج إلى غيره، واضح؟ والذات الإلهية منزهة. وبهذا الفرق، الفرقين، يمكن استنباط دليلين على الوحدانية، إن التعددية الذاتية يستلزم التركيب، إن الوجود المطلق لا محدود لا يقبل التعدد. أما الأول فلأنه فلو كان في الوجود واجبا وجود لتشاركا هذا الواجب وهذا الواجب في مفهوم كون كل واحد منهم واجب وجود، فأما أن يتميزا أو لا. والثاني يستلزم شنو المطلوب وهو انتفاء الشركة لا يتميزا، والأول يستلزم التركيب إذا شنو إذا كان إذا أما أن يتميز أو لا. والثاني والأول يقول لو كان واجب الوجود، لو كان في الوجود واجب وجود آخر لتشاركه، واجب وجود واجب وجود جيد، في مفهوم كون كل واحد من واجب الوجود منهما واجب الوجود، فهذا الواجب الوجود أما أن يتميز الأول على الثاني أو لا يتميز، واضح؟ أما أن يتميز أو لا يتميز، فإذا كان لا يتميز وهو الثاني هو المطلوب فهو واحد واجب الوجود، وإذا كان يتميز واضح وهو انتفاء الشركة بالأول، وإذا كان يتميز يستلزم شنو التركيب وبطلانه من البديهيات، وإلا لكان كل واحد منهما ممكن وقد فرضنا شنو واجبا. وأما الثاني فلأن الوجود المحدود ملازم شنو تلبسه بمن بالعدم، هذا الوجود المحدود، وكل متلبس بالعدم يحتاج لمن إلى غيره، واضح في الوجود، والخارج عن حده ينتهي إليه وينعدم بعده، فكل شيء محدود لا نرى له أي أثر بعد حده بحيث يخلو عنه الزمان والمكان، وهذا ميزة كل موجود منتهي زمانا أو مكانا، والله سبحانه وتعالى لا يخلو منه زمان لا يخلو منه مكان لأنه مطلق غير مقيد بقيود ولا مشروط بشرط، وعلى هذا لا يمكن اعتبار ذاته محدودة لأن لازم المحدودية الانعدام بعد الحد، هذا يقول من عد فقد حد أمير المؤمنين، من عد فقد حد، فإذا حد يستلزم شنو الانعدام، يستلزم شنو لازم مال الاحتياج، لأن لازم المحدودية الانعدام بعد الحد، وهو وما هو كذلك لا يكون مطلق وهو خلاف الفرض، أن الله سبحانه وتعالى مطلق غير متناهي غير محدود. إذن عندما قال صاحب بداية المعرفة ويتجلى التوحيد على صعيدي ذاته تعالى فلا شريك له في ذاته، تبع وياك، وأفعاله فلا شريك له في فعله، يتجلى بنوع التوحيد الذات الأحادي، ونعني به شنو شنو شغلنا نفي التركيب، نفي التركيب، فعندما نقول هو توحيد ذات أحادي معناه بصير، تارة تطلق التركيب مقابل البساطة وتارة يطلق التركيب مقابل غير البساطة، واضح؟ فهنا عندما قال التوحيد الذات الأحادي، واضح معنى التوحيد الذات الأحادي، نعني نفي التركيب عنه فهو بصير، وإذا قلنا إنه غير مركب فهو بسيط لا جزء له، هذا معنى التوحيد الذاتي الأحادي، معنى التوحيد الذاتي الأحادي شيخنا ماذا؟ معنى التوحيد الذاتي هو نفي التركيب فهو بسيط لا جزء له، هذا شنو؟ الذي قيد الأحادي. أما إذا قلنا التوحيد الذاتي الواحدي، أحسنتم، نعني نفي المثيل فلا ثاني له، واضح؟ والتوحيد الأفعالي يتجلى بأنحاء مختلفة، أما نوحده في الخالقية فلا خالق إلا الله، نوحده في العبودية، واضح لا معبود سوى الله، نوحده وين في الربوبية، لا رب ولا مدبر لهذا الكون سوى الله، واضح. وإليك فيما يلي إثبات توحيده سبحانه في كل هذا في كل مجال من هذه المجالات. التوحيد في الذات معنى أنه أحد التي أشارت إليه الآية، واضح، أحد قل هو الله أحد، واضح، هذا القسم من التوحيد، هذا القسم من التوحيد هو من قسمي التوحيد الذاتي، والله تعالى أحد يعني بسيط يعني نفي التركيب، بسيط غير مركب، لأن المركب هو إلى أجزاء، مرة أنت تقول H2O2 اكسجين هيدروجين ينتج ماء. الماء مركب من عنصرين الاكسجين والهيدروجين. مرة الانسان مركب من الحيوانية والناطقية. فالله سبحانه وتعالى ليست له هذه الصفة، صفة التركيبية، لأن التركيب هو الاحتياج. يعني هذا الجزء شيخنا ايش يحتاج إلى هذا الجزء؟ هذا الجزء ألف يحتاج إلى جزء باء، وباء إلى ألف. والاحتياج من صفات الممكن لو من صفات الواجب، من صفات الممكن، لأن الله غني. الله مو محتاج. الله شنو مولاه؟ غني مو محتاج. واضح مولاه؟ مو مفتقر. واضح؟ والمركب هو ما له أجزاء ويقابله البصير وهو ما لا جزء له، ويدل على إنه تعالى بصير بحسب ما انتهت إليه القسمة العقلية. واجب الوجود فلو كان مركبا من أجزاء لكان مفتقرا إليها أو مفتقرا إلى أجزاء. والمفتقر ممكن لو ممكن؟ ممكن. واضح؟ توضيح ذلك. والتركيب، أما تركيب ذهني كتركيب المايات من الأجناس والفصول، قلت لك الإنسان حيوان ناطق، هذا يسموه التركيب الذهني. أو التركيب خارجي كتركيب الأجسام من الأعضاء والأجهزة المختلفة، وتركب المواد من الجزئيات والجزئيات من الذرات. والمركب بكلا المعنيين محتاج لمن؟ أحسنتم، محتاج إلى أجزاء. أما احتياج وجود كاحتياج الماء إلى عنصري الأكسجين والهيدروجين بدون أحدهما ينعدم ويفني الماء، لو مو ينعدم ويفني، ينعدم ويفني الماء، لا يكون ماء. أو كماهية الإنسان تحتاج إلى كلا جزئيهما العقليين، تحتاج إلى الحيوانية والناطقية لتتحصل في الذهن. أو احتياج الكامل كاحتياج البدن إلى اليد، وبدونها يكون البدن ناقص ومناقص، ناقص في فاعليته. فلو كان الباري النتيجة جلت عظمته مركبا لكان مفتقرا إلى أجزاء. أما في تحقق وجوده مفتقر إلى أجزاء، أو في بقاء واضح مفتقر إلى أجزاء، أو في كماله وتماميته في فاعليته، والافتقار مساو للإمكان فيلزم كونه ممكنا، مع أن الخالق واجب الوجود. الافتقار هو إيه؟ طبعا الافتقار هو احتياج، طبعا الاحتياج هو النقص. الافتقار فيلزم كونه ممكنا، مع أن الخالق واجب الوجود. وبإمكانك أن تقول إن فرض كون الصانع واجب الوجود بحسب ما انتهت إليه القسمة، إذا ثبت لدينا بأن الله صانع أو واجب الوجود يستلزم كونه بسيطا لا جزء له. وهذه الصفة يشير إليه سبحانه، قل هو الله أحد. هذا هو التوحيد في الذات، معنى أحد. التوحيد في الذات معنى أنه واحد، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقلنا هذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد الذاتي. في دعاء الصباح ماذا يقول؟ يا من دل على ذاتي بذاتي. هذا التوحيد الذاتي قسم الثاني. والله تعالى واحد في ذاته، معنى الواحد يعني لا ثاني له، معنى الأحد. واضح؟ معنى الواحد لا ثاني له، ومعنى الأحد يعني ننفي التركيب عنه لا بصير. واضح مولاك؟ معنى الأحد ننفي التركيب لا بصير، تكلمنا به. معنى الواحد لا ثاني له، وقلنا لأن واضح، وقلنا والله تعالى واحد في ذاته لا ثاني له. وينال على ذلك انه لو كان في واجب في الوجود واجبا ووجود للزم امكانهما، وهو خلاف البعض بيان ذلك. ان واجبي الوجود مفترضين يشتركان وين؟ هذا يشترك الأول في واجب الوجود والثاني وين يشترك في واجب الوجود؟ على حسب الفرض، واضح؟ وبحكم كونهما اثنين لا بد لهم من مائز يميزهم، صحيح؟ يميز الإله الأول يميز الإله الثاني وراء هذا الأمر المشترك، لا بد من مائز وراء هذا الأمر المشترك يميزهم عن بعضهما، لأن بدون هذا المائز تتحقق الاثنينية؟ ما تتحقق اثنينية، واضح؟ فإذا لابد من مائز المهم، فبدون المائز ما تتحقق اثنينية، ما تتحقق اثنينية، مو صحيح؟ وفرض الاثنينية لازم شنو التركيب، مو صحيح؟ وبدون المائز لا تتحقق الاثنينية، فيلزم التركيب من كل منهما من شيئين، ما به الاشتراك وهو واجب الوجود، وما به الامتياز وهو واجب الوجود. وإذا كان كل منهما واجب الوجود الأول واجب الوجود الثاني مركب، لم يكن أي منهما واجب الوجود، صاروا اثنينهم شنو؟ ممكن الوجود. ليش؟ لأن عندنا المركب هو محتاج شنو؟ عرفت أن المركب محتاج إلى أجزاء، والاحتياج صفة وعلامة الإمكان، واضح يا شيخنا؟ واضح مولا؟ فإن واجب الوجود غني غنى محض عن كل شيء، فإذا يلزم من فرض واجبي الوجود إمكانهما وهو خلاف الفرض، وإلى الواحدية في الذات يشير الذكر الحكيم ولم يكن له كفوا أحد. التوحيد في الخالقية، يعني لا خالق سواه، التوحيد في الربوبية لا رب سواه، التوحيد في العبودية لا معبود سواه، سلتم. عندما نأتي إلى التوحيد في الخالقية، لا هي يعني الفاظ اعتبارية، ما بتريد تسميه خالق، ما بتريد تسميه خالق، زين. فهنا عندما نقول التوحيد في الخالقية، التوحيد في الخالقة معناه انه لا خالق، واضح، في الوجود الا الله، واضح لنا. وبعبارة ادق، كل ما سوى الله إنما يخلق ويفعل فعله بالاستناد إلى الله، يعني كل هذه المخلوقات اليوم الموجودة والممكنات، واضح، كل ما إنما تخلق وتفعل بمن؟ بالاستناد إلى الله، هو الذي خلقه، الله الذي أوجده، الله الذي كذا، واضح، وبإقداره لا بالاستقلال، وإنما المستقل في الخلق فقط هو الله سبحانه لا غير. والدليل على ذلك إن كل ما سوى الله تعالى ممكن الوجود مخلوق كما تقدم، أثبته في التوحيد الذاتي. وممكن الوجود قلنا أنه محتاج إلى الواجب، مصحيح؟ ممكن محتاج إلى الواجب، في بقائه محتاج، في وجوده محتاج، في وجوده وآثاره التي هي خلقه وفعله وتصرفاته وجميعا. فلو كان خالق مستقل آخر سوى الله لازم أن يكون هناك شنو؟ لو كان هناك خالق مستقل غير الله لازم شنو؟ أن يكون هناك واجب آخر غير الله. وهذا خلاف الواحدية في الذات التي أشرنا إليه بأنه لا ثاني له، صحيح؟ وعلى هذا فكل ما ورد في الكتاب والسنة من أن بعض الأشياء التكوينية تقوم بمن؟ بأفعال في الكون، وتوجد أشياء أخرى كالشمس تنير كوكبنا، والأمطار يخرج النبات من الأرض، وما يرجع إلى الإنسان في صنعه وإيجاده للأشياء، كل ذلك معناه أن إيجادها وفعلها هو إيجاد وفعل تبعي وظل. يعني اليوم الشمس تنير الكوكب، المطر شغرت النبات، الإنسان يفعل أمور. هذا الإيجاد وهذا الفعل شنو؟ أصلي لو ذاتي لو عرضي، عرضي تبعي ظل. لا هو يعني هسه أنا من أجل أشياء النبات، يعني الآية القرآنية ماذا تقول؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ مصحيح؟ أكو أنتم تزرعونه وكم ما جزارة قرأت التوراة نعم. فنانا إذن الإيجاد والفعل للممكن تبعي ومو تبعي، تبعي ظلي وليس حقيقي، واضح؟ إذن وفي طول إيجاده لتعالى، يعني عند مرة الشيء يقال الشيء في طول، هذا الشيء في طول، هذا الشيء في عرضه، في عرضه يعني مساوي له، في طوله يعني تحت. فنحن عندما نجد بعض الأشياء والنبات، عندما الشمس تؤدي إلى تنير الكوكب والمطر يخرج النبات والإنسان يفعل هذه الأشياء، هذا الإيجاد والفعل كله في طول الله عز وجل، واضح؟ وفعله إذن وليس إيجادها يعني الشمس والأمطار والإنسان وفعلها في عرض إيجاده تعالى وبالاستقلال عنه، فهي تابعة إلى الله عز وجل. وفي الذكر الحكيم آيات تشير إلى التوحيد في الخالقية، قوله تعالى الله خالق كل شيء، توحيد بالربوبية، الربوبية معناها الإرادة والتدبير، الإرادة والتدبير. يقال رب الدار، رب القطيع، رب البستان أي راعيها، مدبر أمورها، مدبر شؤونها وحاجات ما يكفل بقاء هذه، واضح؟ هذا القطيع، هذا الدار، ويضمن نموها وإنتاجه وتكاملها كل بحسب. والله واحد في الربوبية، بمعنى شنو؟ لا شريك له في تدبير الكون، الله هو الذي يدبر وتنظيم أمور الكون وشؤونه ورعاية الموجودات جميعا. هاي المسألة هي النقطة الأساسية لمشركي الجاهلية، فإنهم وإن كانوا يعتقدون بوحدة الإله الصانع لهذا الكون، ولكنهم إيش قالوا؟ لعجز عقولهم عن إدراك، واضح؟ وتصور إمكانية اتصال ذلك الخالق الذي لا يرى بهذا الكون المادي، اختلقوا مجموعة كثيرة من الأرباب يدعون هي آلهته، هي بزعمهم المدبرة لهذا الكون مفوضة من ذلك من قبل الإله الأكبر خالق الكون الذي انقطعت يده عن التدبير. وهذا الكلام شرك، ولم يكن اختلاق هذه الأرباب من وحي أفكارهم وأبداعهم، بل هي من أفكار مستوردة من الروم والفارسية كما يظهر ذلك من المقولات التاريخية والمنقولات التاريخية. وبغض النظر عن الأدلة النقلية والآيات القرآنية في القرآن الدالة على وحدة المدبر، هناك أدلة كثيرة عقلية وافرة، نكتفي منها بثلاثة أدلة على أنه لا خالق لا مدبر سوى الله عز وجل، ولا رب سوى الله عز وجل. لو فرضنا وجود أكثر من إله يدير هذا الكون، مجموع هذا الكون، وهو فرض محال في جميع وجوه المتصير، لو كان هناك إلهان مدبران لمجموع هذا الكون، فلنفرض عند ذلك أن إرادة أحدهما تحركت تعلقت بمن؟ بتحريك جسمه، الإله الذي يريد حرك جسمه، فلا يخلو هذا الجسم لحركة. أما أن يمكن الآخر أن يسكن أو لا، فإن أمكن واضح تسكينه، أما أن يقع مرادهما معا، واضح يقع مراد الإله الأول والثاني معا، أو لا يقع مراد الإله الأول والثاني معا، أو يقع مراد واحد منهم فقط، أما أن لا يقع أو يقع مرادهما أو يقع مراد واحد. الأول محال، سنتو الأول محال لاستزامه ارتفاعهما وحلو الجسم عن الحركة والسكون، والثالث فيه فاسدان لأنه ترجيح بلا مرجح وعيز الآخر، والترجيح بلا مرجح محال وعيز الإله باطل، إذ يخرج بذلك عن صلاحية التدبير ويكون حاله كغيره من الموجودات، فلا يكون له. إذا عاجز إلى صلاحية للتدبير ما يكون إلى صلاحية للتدبير، يكون عاجز لو ممكن عاجز، عاجز ما يكون إله، فيكون ممكن لو ممكن يكون ممكن، وإن لم يكن للآخر تسكين شزم عيزة. وقد عرفت إن المقدمة إن عيز الإله باطل، فظهر من ذلك واستحال وجود أكثر من مدبر واحد لمجموع الكون. أدك الدليل الثاني إثبات النظام الكوني، عندما تنظر إلى اتساق النظام الكوني وإثباته ودليل وحدة الرب المدبر له، لأنه لو كان مع الله واجب وجود الصانع لهذا الكون شريك في التدبير لكون لزم فساد نظام الوجود. والحال انه لا، انت انظر يقول هذا الكون متفق، هذا الكون ثابت، هذا الكون منظم. زين اذا اكو اثنين واجبين وجود، اثنين عندنا، هذا الاول صانع والثاني صانع، يقول يلزم فساد هذا النظام. يعني لو كان تدبير الكون تنظيمه اموره رعايته موجوداته راجع الى اكثر من اله، فكل اله سيفعل ما يريد ويراه مناسب في تدبير الكون، فيلزم فساد النظام. واضح؟ لتنازع الآلية المدبرة له وتمانعهما لا محالة في إرادته، وهو خلاف المشاهدة اليوم إن انتظام الكون ما فيه على أحسن، عندما تنظر إلى الكون اليوم ما فيه من دقة. واضح؟ وإلى هذا يشير القرآن الكريم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن لابد أن يكون المدبر هو واحد. الدليل الثالث هو وحدة النظام الكوني، يدل على أن وحدة الرب المدبر لهذا الوجود خضوعه في جميع أجزاء لنظام واحد منسجم. يقول هذا الكون كله خاضع لنظام واحد منسجم. وقد كشفت اليوم العلوم الحديثة عن كثير من الحقائق في ترابط الإنسان بدنا وروحا بمحيطه، وترابط الأرض والماء والهواء والأفلاك في علاقات متبادلة تحافظ توازن الوجود وبقائه. يعني اليوم الشمس لو تقدمت قيد أنملة لاحترقت البشرية. اليوم هذا الطرح لثاني أكسيد الكربون واستنشاق والطرح هذا كله له موازين في عالم النظام الكوني. هذا ماذا يعطي وماذا، ما هو الفوائد التي تترتب على هذا؟ وإلى هذا الدليل يشير، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب 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 كل إله بما خلق. وإليه يشير أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للإمام الحسن، بل هي أعظم، هذا أعظم دليل، هو هذا دليل جدا قريب. واعلم يا بني يا حسن إنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله. وين رسله؟ خلي بينون من هم رسله. ولا رأيت آثار ملكه. لا سوي ينتقل إلما للدليل، يعني من المعلول إلى العلم. أمير المؤمنين عليه السلام، لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولا رأيت آثار ملكه. وين؟ ولا عرفت أفعاله وصفاته. واضح؟ إذن هذا يدل على أنه لا رب إلا الله عز وجل ولا مدبر سوى الله عز وجل. لهذا يعترف القرآن بوجود أصناف من الملائكة تقوم بتدبير شؤون هذا الكون، ولكن هاي شنو مولاه؟ انتبه زين مولاه، هاي في طولها لو في عرض الله، يعني مستقلة لو سنتوا في طول الله وليس في عرضه. هاي الملائكة تقبض الأرواح، وهذه الملائكة التي تعطي الأرزاق وهذه الملائكة التي أمش كل والذاريات ذروة فالحاملات فقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات فالمدبرات. فلا يتنافى هذا مع توحيد الربوبية. لماذا؟ وإنه لا مدبر سوى الله، لأن هذا التدبير في طوله. والجواب لا منافاة ذلك. لماذا؟ لأن تدبير الملائكة هو في طول تدبيره لله سبحانه، بل هم وظيفتهم من الله عز وجل. سنتو في كل آن ولحظة بأمره سبحانه وإذنه ومشيئته، كما يقول تعالى خافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. ها هاي لطيفة الآية، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، لا يسبقونه بقول، لا يسبقونه بفعل، أحسنتم هنا، وهم بأمره هؤلاء الملائكة بأمر شنو يعملون. فتدبير الكون إذن بيده تعالى، والملائكة ليست سوى مجرد وسائط في إجراء وتنفيذ أوامر وما يشاءه سبحانه في تدبير هذا الكون. هذا التوحيد الذي تكلمنا فيه هو التوحيد في الخالقية. التوحيد العبادي، يعني مفهوم التوحيد العبادي في مصطلح علم الكلام الثاني، هو من أهم من أبرز المفاهيم العقائدية في الإسلام التي تميز الفرد المسلم الموحد عن المشرك الوثني، لما يحمله هذا المفهوم من معاني الإخلاص في التوجه والعبادة للخالق العظيم، لأن العبادة لا تليق إلا بالله عز وجل. مو إنسان يعبد شخص، وإنما يعبد هذا الخالق الذي خلقه، فهو عز وجل وحده الذي يستحق أن إياك نعبده. شوف هنا تقديم المقول فيه للإخلاص، إياك نعبد وإياك نستحق، الذي يستحق أن يعبد لا سواه مهما بلغ غيره من الكمال والجلال والشرف. ومن هنا تضافر جهود المرسلين وحجج الله على الخلق أجمعين في الدعوة إلى توحيده عز وجل، ورفض وكسر قيود الشرك والوثني نحو الكمال المطلق والخير اللامحدود. عبر القرآن عن معجزة النبي الرحمة محمد عن هذا المفهوم الخالص بآيات: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبدوا إلا الله ولا نشرك به أحد. إذن عرف اللغوي لفظ العبادة هو الخضوع مع شنو؟ مع التذلل للمعبود له، لاعتقاد العابد كون المعبود خالقه ومربيه ومالك أمره في دينه ودنياه وآخرته. وقال الراغب الأصفهاني: العبودية هو إظهار التذلل. أكو تذلل، إظهار التذلل، والعبادة تبين أبلغ منها لأنها غاية التذلل. العبودية هو إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل. واضح مولا؟ ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال التفضل وهو الخالق عز وجل. وقال ابن منظور في كتابه اللغوي: العبادة طاعة مع الخضوع. أكو طاعة مع خضوع، لكن قال أكو تذلل، ماذا أكو طاعة مع خضوع منه. واضح؟ وأهل اللغة وإن فسروا هذه اللفظ بالطاعة والخضوع والتذلل، لكنه لا يعني أنه من أطاع أو خضع أو تذلل لغيره أصبح عابدا له، لأن الطاعة وما شابه ليس مطلق قرين على العبادة، لأن خضوع الوالد أمام ولده والتلميذ أمام أستاذه لا يعد عبادة مهما بالغوا في الخضوع والتذلل ما داموا لا يعتقدون بكونهم أربابا من دون الله. وقد أشار القرآن إلى العبادة إظهار التذلل العبودية، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل. فرق بين العبودية والعبادة.
أحسنتم. العبودية تكون وسيلة لل.
نعم. فالعبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل. نعم. فهنا زين هذا الخضوع الوالد لولده التلميذ لأستاذه. يقول هذه لا تكون عبادة حقيقية لأنهم هؤلاء ليست أربابا. وقد أشار القرآن إلى مسألة الخضوع والتذلل ليست مطلقا كما حصل لآدم بخضوع وسجود الملائكة. واضح؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. شبيه؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالآية المباركة واضحة الدلالة في سجود الملائكة لآدم بأمر منه تعالى، ولم يحسب سجودهم شركا وعبادة لغير الله تعالى، ولم تصر الملائكة بذلك مشركين بسجودهم لآدم الذي اعتبروه واضح قبلة لهم وتعظيما وتكريما له، لا عابدين له من دون الله. كذلك في قصة النبي يوسف مع أخوته عندما دخلوا عليه ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، صحيح؟ وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. من خلال ما تقدم تعرف أن السجود للغير بما هو واقع مع قطع النظر عن الدوافع لا يعد عبادة لغير تعالى. ومن هنا نستنتج العبودية فيها قيدان. القيد الأول الخضوع والتذلل، تجي تناقش آخر يقول لك أنت تشرك، تقول له نعم أنا أخضع وتذلل هذا ما في إشكال، تجيب له أدلة، شنو الأدلة؟ تقول له وسجدوا لآدم، تجيب له مان يوسف عليه السلام، تقول له أكو خضوع وتذلل جيد، بس القيد الثاني ما موجود. القيد الثاني لا أعتقد بهذا الذي أذهب إلى زيارته مثلا بكونه المعبود وخالقا وشنو ومربيا له، وإنما من الله هو الخالق والمعبود. إذا لابد أن يكون هناك قيدان، القيد الأول هو الخضوع والتذلل، والقيد الثاني هو الاعتقاد بكون المعبود خالقا ومربيا له. فلو تحقق الأول دون الآخر فلا يصدق عليه لغة وعرفا إنها عبادة. ومن هذا المنطلق ما يفعله الأطهار من الشيعة حينما يجدون مقبلين عتبات الأضرحة المقدسة، فسجودهم تخضعا وتذللا لا اعتقادا بكون هؤلاء أربابا من دون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الدرس الواحد بالمدرسة
شيخنا واقف تحت الصلاة.